Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Inna at-tawhid huwa ifradullahi bil'ibadah. Huwa azam ma amara Allah ta'ala bihi fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'." قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق لمعاذ بن جبل رضي الله عنه تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وغيرها من النصوص الشرعية التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالحرص على التوحيد. والذي ما خلق الله تعالى الجن والإنس إلا من أجله وأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. ومن أجله أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وليأمرهم بعبادة الله تعالى كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من نبي أرسل إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا التوحيد هو أساس دعوة الرسل وهو أساس لكل دعوة. فلا يمكن أن ينتشر التوحيد ونحذر الناس من ضده وهو الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل إلا بدعوة الناس إليه وتعليمهم إياه وتحذيرهم من ضده وهو الشرك الذي نهى الله عز وجل عباده عنه لأنه صرف للعبادة لغير مستحقها وهو الله عز وجل. ولذا رتب الله عز وجل على الشرك وصرف العبادة لغير الله عز وجل العقوبات العظيمة في الدنيا والآخرة، منها ما جاء في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا حظ لمشرك شركا أكبر وكفرا أكبر ونفاقا أكبر وظلما أكبر وفسقا أكبر في رحمة الله ومغفرته، لأنه تعرض لأعظم ذنب عصي الله عز وجل به فهو الشرك بالله وصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله عز وجل. فلا تجوز أن يصرف دعاء ولا نذر ولا خوف ولا توكل ولا استغاثة ولا استعاذة ولا صلاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة لغير الله عز وجل. فمن صرفها لغير الله وقع في الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، وكفى بذلك مصيبة أن تخرج من دائرة المسلمين إلى دائرة الكافرين بفعلك لهذا الشرك أو قولك له. فلذا وجب علينا جميعا الخوف منه والتحذير منه لأن الله عز وجل حذرنا منه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا سائر الأنبياء حذروا أممهم وشعوبهم من أن يمسوا هذا الذنب العظيم ويعتدوا على مقام الألوهية بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. أيها الإخوة، لو بلغت المسلم حسناته عنان السماء، حسنات وامتلأت صحائف أعماله بالثواب والخيرات، ثم أشرك بعدها شركا أكبر أو كفرا أكبر، لا أحبط الله عز وجل عنه تلك الحسنات، وذلك بسبب وقوعه في الكفر والشرك الأكبر. قال الله تعالى عن نبيه: لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى عن المؤمنين: لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا يدل على خطورة هذا الذنب ووجوب الحذر من الشرك ووجوب العمل بالتوحيد وتحذير الأقارب قبل الأباعد والجيران قبل من لم يكونوا كذلك والمسلمين جميعا من هذا الذنب العظيم. فأي دعوة لا تهتم بهذا الجانب، لا تحذر الناس من الطواف بالقبور ومن الاستغاثة بأهلها ومن الاستعاذة بأهلها ومن النذر لأهلها ولأصحاب الأضرحة، فهي دعوة فاشلة لا يرجى لها النجاح، لأنها لم تهتم بأصل الدين وقاعدته، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة. أيها الإخوة، من مات وهو على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر فإنه لا حظ له في رحمة الله وهي الجنة، ولا نجاة له من عذاب الله وهي النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فما أعظم المصيبة، فما أعظم هذه المصيبة، أن يحرم الإنسان من جنة الله ورضوانه التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما أعظمها من مصيبة أن يدخل الإنسان في نكال شديد وعذاب أليم في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أيها الإخوة، الأمر عظيم والخطر كبير. كيف يعتني الإنسان بصحته وبدنه ولا يهتم بقلبه وإيمانه ودينه؟ كيف يهتم المسلم بماله وتربيته وتكثيره والحرص عليه ولا يهتم بتعلم دينه وإسلامه وإيمانه الذي من أجله خلقه الله، أن يقيم الإنسان دين الله عز وجل في الأرض، يكون من أهل التوحيد وينشر التوحيد ويموت على التوحيد، فلنهتم بديننا الإسلامي وعقيدتنا الإسلامية من كل شرك مخرج من الملة ومن كل بدعة وضلالة تبعدنا عن السنة ومن كل معصية تبعدنا عن رضا ربنا جل جلاله وعظيم سلطانه. لنعيش في هذه الدنيا أيها الإخوة على نور من الله، نرجو ثواب الله ونخشى عقابه، ولا يمكن الإنسان أن يعرف الشرك ويعرف البدع ويعرف الذنوب والمعاصي ويعرف عكسها وهي الواجبات الشرعية وأعظمها الأمر بالتوحيد والصلاة ونحوها، ولا يعرف السنن الواجبة منها والمستحبة، ولا يعرف الطاعات الواجبة منها والمستحبة إلا بالتفقه في دين الله عز وجل والجلوس عند أهل العلم وسؤالهم عما أشكل عليه من أمور دينه ودنياه. فليس للإنسان حجة، وخاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه وسائل العلم وتبليغه من التلفاز والإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي والكتب المطبوعة وغيرها، أن يموت الإنسان على الجهل بدينه، فلا يعرف حلالا من حرام ولا سنة من بدعة ولا شركا من توحيد. لا يسعى الإنسان أن يبقى مقلدا لغيره في الباطل متبعا لمن بعده في الضلالة، فلن ينجيك فلان ولا علان، وإنما ينجيك اتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن هذا إلا بالرحلة إلى أهل العلم وسؤالهم عما أشكل وقراءة الكتب النافعة المفيدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب أهل السنة التي تدعوك إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وأن تترك كتب وسماع كلام أهل الباطل الذي يدعوك إلى البدعة والضلالة. هذا ما أحببت أن أقوله لكم في هذه الكلمة التي ألقيتها لكم في يوم الاثنين 14 من شهر رجب عام 1441 لنفسي، موصيا لها بذلك ولإخواني السامعين لها. والله نسأل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره، أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجنبنا وبلادنا وبلادكم الشرور والفتن والمحن والأمراض المعدية والمصائب المتعددة، وأن يؤمن بلادنا وبلادكم وبلاد المسلمين من شر كل بلاء وفتنة، وينجينا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو أعظم ما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عبد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وغيرها من النصوص الشرعية التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالحرص على التوحيد. والذي ما خلق الله تعالى الجن والإنس إلا من أجله، وأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ومن أجله أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وليأمرهم بعبادة الله تعالى، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من نبي أرسل إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا التوحيد هو أساس دعوة الرسل، وهو أساس لكل دعوة. فلا يمكن أن ينتشر التوحيد ونحذر الناس من ضده، وهو الشرك وهو عباده غير الله عز وجل، إلا بدعوة الناس إليه وتعليمهم إياه وتحذيرهم من ضده وهو الشرك الذي نهى الله عز وجل عباده عنه، لأنه صرف للعبادة لغير مستحقها وهو الله عز وجل. ولذا رتب الله عز وجل على الشرك وصرف العبادة لغير الله عز وجل العقوبات العظيمة في الدنيا والآخرة، منها ما جاء في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا حظ لمشرك شركا أكبر وكفرا أكبر ونفاقا أكبر وظلما أكبر وفسقا أكبر في رحمة الله ومغفرته، لأنه تعرض لأعظم ذنب عصي الله عز وجل به، فهو الشرك بالله وصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله عز وجل. فلا تجوز أن يصرف دعاء ولا نذر ولا خوف ولا توكل ولا استغاثة ولا استعاذة ولا صلاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة لغير الله عز وجل، فمن صرفها لغير الله وقع في الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، وكفى بذلك مصيبة أن تخرج من دائرة المسلمين إلى دائرة الكافرين فعلك لهذا الشرك أو قولك له. فلذا وجب علينا جميعا الخوف منه والتحذير منه لأن الله عز وجل حذرنا منه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال تعالى: وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا سائر الأنبياء حذروا أممهم وشعوبهم من أن يمسوا هذا الذنب العظيم ويعتدوا على مقام الألوهية بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. أيها الإخوة، لو بلغت المسلم حسناته عنان السماء، حسنات وامتلأت صحائف أعماله بالثواب والخيرات، ثم أشرك بعدها شركا أكبر أو كفرا أكبر، لأحبط الله عز وجل عنه تلك الحسنات، وذلك بسبب وقوعه في الكفر والشرك الأكبر. قال الله تعالى عن نبيه: لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى عن المؤمنين: لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا يدل على خطورة هذا الذنب ووجوب الحذر من الشرك ووجوب العمل بالتوحيد وتحذير الأقارب قبل الأباعد والجيران قبل من لم يكونوا كذلك والمسلمين جميعا من هذا الذنب العظيم. فأي دعوة لا تهتم بهذا الجانب، لا تحذر الناس من الطواف بالقبور ومن الاستغاثة بأهلها ومن الاستعاذة بأهلها ومن النذر لأهلها ولأصحاب الأضرحة، فهي دعوة فاشلة لا يرجى لها النجاح، لأنها لم تهتم بأصل الدين وقاعدته، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة. أيها الإخوة، من مات وهو على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر، فإنه لا حظ له في رحمة الله وهي الجنة، ولا نجاة له من عذاب الله وهي النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فما أعظم المصيبة، فما أعظم هذه المصيبة، أن يحرم الإنسان من جنة الله ورضوانه التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما أعظمها من مصيبة أن يدخل الإنسان في نكال شديد وعذاب أليم في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أيها الإخوة، الأمر عظيم والخطر كبير. كيف يعتني الإنسان بصحته وبدنه ولا يهتم بقلبه وإيمانه ودينه؟ كيف يهتم المسلم بماله وتربيته وتكثيره والحرص عليه ولا يهتم بتعلم دينه وإسلامه وإيمانه الذي من أجله خلقه الله، أن يقيم الإنسان دين الله عز وجل في الأرض، يكون من أهل التوحيد وينشر التوحيد ويموت على التوحيد، فلنهتم بديننا الإسلامي وعقيدتنا الإسلامية من كل شرك مخرج من الملة ومن كل بدعة وضلالة تبعدنا عن السنة ومن كل معصية تبعدنا عن رضا ربنا جل جلاله وعظيم سلطانه. لنعيش في هذه الدنيا أيها الإخوة على نور من الله، نجو ثواب الله ونخشى عقابه، ولا يمكن الإنسان أن يعرف الشرك ويعرف البدع ويعرف الذنوب والمعاصي ويعرف عكسها وهي الواجبات الشرعية وأعظمها الأمر بالتوحيد والصلاة ونحوها، ولا يعرف السنن الواجبة منها والمستحبة، ولا يعرف الطاعات الواجبة منها والمستحبة إلا بالتفقه في دين الله عز وجل والجلوس عند أهل العلم وسؤالهم عما أشكل عليه من أمور دينه ودنياه. فليس للإنسان حجة، وخاصة في هذا الزمن الذي انتشر فيه وسائل العلم وتبليغه من التلفاز والإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي والكتب المطبوعة وغيرها، أن يموت الإنسان على الجهل بدينه، فلا يعرف حلالا من حرام ولا سنة من بدعة ولا شركا من توحيد. لا يسعى الإنسان أن يبقى مقلدا لغيره في الباطل متبعا لمن بعده في الضلالة، فلن ينجيك فلان ولا علان، وإنما ينجيك اتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن هذا إلا بالرحلة إلى أهل العلم وسؤالهم عما أشكل وقراءة الكتب النافعة المفيدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب أهل السنة التي تدعوك إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وأن تترك كتب وسماع كلام أهل الباطل الذي يدعوك إلى البدعة والضلالة. هذا ما أحببت أن أقوله لكم في هذه الكلمة التي ألقيتها لكم في يوم الاثنين 14 من شهر رجب لعام 1441 لنفسي، موصيا لها بذلك ولإخواني السامعين لها. والله نسأل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره، أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجنبنا وبلادنا وبلادكم الشرور والفتن والمحن والأمراض المعدية والمصائب المتعددة، وأن يؤمن بلادنا وبلادكم وبلاد المسلمين من شر كل بلاء وفتنة، وينجينا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.